بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 89 بعد 200 على 1.
يكون المرأة لها أسنان مرصوصة مرصوفة بعضها بجانب بعض كاللؤلؤ، ما يعجبها ذلك، فتأخذ من هذا السن والسن الثاني بيصير بينهما ثلج، هذا الذي يعجبها، أما خلق الله فلا يعجبها. قال عليه السلام ختاما لهذا الحديث: المغيرات بخلق الله للحسن. نهاية الحديث عظيمة جدا، ما قال المغيرات لخلق الله بس، قال المغيرات لخلق الله للحسن. ولو أن امرأة كان لها جفن يمنعها من أن ترى، يرحمك الله، فعملت عملية جراحية ورفعت الجفن، هذا ليس للحسن إنما للنظر، وهكذا. نعود إلى أول حديث: لعن الله النامصات، لأن هذا يتعلق ببعض الأسئلة. النمص في اللغة وزنا ومعنى، النمص هو النتف، والنتف كما نعلم جميعا في اللغة لا يعني مكانا من البدن دون آخر، وإنما يشمل أي مكان ينتف فيه هذا الشعر، فيقال فلان نتف شعره، نمص شعره. تعرفون قوله عليه السلام: خمس من الفطرة منها نتف الإبط. إذن نتف الإبط مسنون، فطرة الله التي فطر الناس عليها، يرحمك الله. فتخصيص النمص المذكور في الحديث بالحاجبين فقط، زاد بعضهم الخدين فقط وما سوى ذلك يجوز، فهذا صدم للحديث وضرب له في طرفيه الأول والآخر. الطرف الأول قال النمص، ما قال النمص الحاجب أو الخد أطلق. الطرف الأخير للحسن، فسواء إذن نمصت المرأة حاجبها أو خدها أو شاربها أو لحيتها، اسمعوا، ومن يعيش رجبا يسمع عجبا، لا فرق أبدا بين هذه وهذه وهذه وهذه، كلهن الأربع اللي تنتف حاجبها أو خدها أو شاربها أو لحيتها دخلت في قوله عليه السلام من أول الحديث إلى آخره: المغيرات لخلق الله للحسن. فضلاً بقى عن شعر الذراع أو الساقين أو ما شابه ذلك، باختصار لا يجوز نتف المرأة لشيء من بدنها تجملاً إلا ما أذن الشارع به، وقد ذكرت آنفاً الحديث نتف الأبط. هذا حكم المرأة، وإذا كان كذلك فالزوج لا يرضى بها أن تكون ندا له، فيكون هو ذو لحية وتكون هي أيضا ذا لحية، ولا هي مو ورد اليوم لأنه أصبح الرجال مقام النساء. المهم، فهو لا يرضى لا يرضى أن تكون ذات شارب أو لحية، نقول أنت الذي خلقتها أم ربك هو الذي خلقها؟ لا شك سيكون الجواب بدون شك بين المسلمين، الله هو الخالق. أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون. فإذا بدك ترضى بهذا الواقع الذي كتبه الله لك، أرسل إليك امرأة تضاهيك في شيء ما كنت تظن أنها تضاهيك، فاقبل قسمة الله عز وجل وارضى بما قسم الله لك تكون إيه؟ أغنى الناس. فإذا هنا يرد قوله عليه السلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، الزوج لا يريدها كذلك وربها أراد كذلك، فطاعة الله قبل طاعة البشر. إذا كان هذا هو أيضا حكم المرأة في أنها ملعونة فيما إذا غيرت خلق الله بدون عذر شرعي، فما حكم الرجل يا ترى؟ أنا أخشى أن تكون الأرض بقى مسكونة. إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لعن الله النامصات إلى آخره، ترى هل الرجال لا يدخلون في هذا النص؟ الجواب الفقهي لفظا لا يدخلونه، لأنه اللفظ مؤنث النامصات، لو كان العكس لعن الله النامصين دخل في هذا الجمع النساء، ولكن العكس ليس كذلك. جمع المؤنث لا يدخل فيه الجمع المذكر، الجمع المذكر يدخل فيه الجمع المؤنث. إذن نعم،
وكانت من القانتين.
نعم. إذن ما حكم الرجال أن يجوز لهم نمص الحاجبين أو الخدين؟ وهذا واقع مع الأسف في الكثير من الرجال، حتى الملتزمين، حتى المتسننين أو القائمين بالواجب، لأن اللحية ليست سنة فقط بل واجب فرض عين على المسلم أن يعفي عن لحيته ولا يخلقها. لكن بعضهم وبخاصة، وهنا نقف قليلا، أن هناك رجالا حقيقة خلقهم الله عز وجل بأن يكونوا حربيين، تجد وجهه كل ملان شعر كلها وما العاد عنك ببعيد. هاي الصورة أمامكم، خلقهم برهبة شديدة جدا، خرج إيش؟ الجهاد والقتال. مع ذلك، ولا في مثال ثاني عم يطلع فيه؟ مع ذلك هؤلاء يتصرفون فيما خلقهم الله فيه أو عليه، يرون من اللطافة ومن الظرافة أن إيش؟ أن يأخذوا من خدودهم، وليتهم فعلوا ذلك بالموسى، لكن نتفا. ترى هذا العمل منهم جائز؟ نقول، قلنا آنفا، هم لا يدخلون في اللفظ لكنهم يدخلون في المعنى من باب أولى. لماذا؟ لأن الرجال يعلمون كالنساء أن الله عز وجل ميز النساء على الرجال ببعض الخصال البدنية كالجمال والنعومة ونحو ذلك. فإذا كان كما يقولون اليوم الجنس الناعم اللطيف حرم الله عز وجل عليهن زينة ما، زينة ما. من هذه الزينة النتف، ترى ألا يكون هذا محرما على الرجال من باب أولى؟ هذا هو القياس الأولوي الذي يجمع على القول به الفقهاء. ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما. يا ترى بيجوز للولد أنه يضرب أمه بكف؟ ما بيجوز، ما في بالآية، الآية عم تقول ما بيجوز إلا أف. يا ترى لو صفعت بكف ما بيكون هذا إهانة لها وإذاء لها أكثر؟ لا شك في ذلك أبدا. هذا هو القياس الأولوي. فإذا كان الله عز وجل لم يأذن للنساء أن يغيرن خلق الله تجملا بالنتف، فلأن لا يجوز ذلك للرجال من باب أولى وأولى.
نعم. هل يفرق بين وضع عضو وإزالة آخر؟
يعني مثلا أما إزالة عضو، رجل خلق الله له 6 أصابع كما نرى في بعض المخلوقات.
عاهات
أي عاهة؟ أنت تسميها عاهة، أنا ما بسميها. أنت بتسميها عاهة، أنا ما بسميها عاهة.
ولكن الأولى يسمى ابتلاء. الأولى أنه يسمى ابتلاء من الله.
ابتلاء، صدقت. الشاهد شخص ذكر أو أنثى خلق الله له إصبعا سادسا إضافية، قد لا يكون هذا الإصبع عمالا شغالا، بل هو بطال لا يعمل، هل يجوز استئصاله؟ الجواب أخذ من بياني السابق حينما دندنت حول قولي عليه السلام المغيرات لخلق الله للحسن. فلا نقول زيد من الناس أو زينب من النساء خلق الله له أو لها إصبعا زائدة، استأصلته أو تريد استئصاله بماذا؟ إن كان تجملا فهي ملعونة، هو ملعون. وإن كان لأنه يعيق عمله، هو مثلا خياط أو هي خياطة، وربما يشعر بأنه هذه الإصبع الزايدة لما هي عمالة تعرقل له عمله، فيستأصله لهذا وليس تجملا، فهو جائز. ولكن لا يقولن أحد أنا أفعل هذا ليس تجملا، وربه العليم بما في الصدور يعلم أن الحقيقة الباعث له هو التجمل، لكن أمام الناس يتظاهر بأنه الحاجة وإزالة إيش العقبة ونحو ذلك. والله عز وجل سيحاسبه على ما علم من نيته. فإذا الاستئصال يجوز ولا يجوز على هذا التفصيل. أما إضافة عضو بدل العضو المفقود، فإذا كان المضاف إليه مأخوذا من إنسان، سواء كان هذا الإنسان حيا أو ميتا، فلا يجوز. أما الحي فواضح بأنه سيضر به على حساب غيره، أما إن كان ميتا فسيمثل به لمصلحة غيره، فلا هذا ولا هذا يجوز. أما إن كان العضو المضاف إليه عضوا صناعيا كذراع أو ساق أو رجل أو نحو ذلك، ما في مانع من ذلك، لأن هذا إن كان العضو قد بتر منه فهو علاج لما عرض له. وإن كان مثلا، وأنا هذا لا أتصوره، في الأصل لم يخلق كذلك، فهو بحاجة إلى قدم مثلا، قد قلنا إذا كان لحاجة وليس للزينة جاز وإلا فلا. بقي عندك في أسئلتك ما شاء الله.
ناقص جزء يا شيخ، استعمال المرأة لأدوات التجميل هل يدخل في التغيير الحسن لخلق الله؟
لا شك أن التجميل الذي يسمى اليوم إيه؟ المكياج. المكياج هذا المكياج لا شك أنه عادي أجنبية، والمسلمون قد نهوا في أحاديث كثيرة نبوية أن لا يتشبهوا بالكفار. قال عليه السلام: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فهذا المكياج لا شك أن أمهاتنا وجداتنا ومن قبلهن لا يعرفن شيء اسمه مكياج، لكن في شيء معروف عند النساء بأنه تزين وتجمل. فإذا كانت المرأة تريد أن تتزين لزوجها وفي عقر دارها، فلها أن تتزين بكل زينة إلا المكياج، لأن فيه تشبها بالكفار. أذكر أن في سنن داود حديثا عن أم سلمة أظن أن النساء في عهد أن النفساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كنا يطلين وجوههن بالورس، والورس نبت يصبغ صبر أصفر هيك فاتح، ولعل هذا مما يشمله قوله عليه السلام: طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. فإذا تتزين المرأة بغير المكياج الأوروبي لأنه تشبه بالأوروبيات، وبخاصة كما تشاهدون مع الأسف من حرص النساء في ملاحقة الموضات الجديدة. أنا وقد بلغت كما ترون من الكبر عتية، أدركت مثلا بعض النساء كانت الموضة أنه يصبغ الشفتين بطولها من أول إلى الأخير، وأدركت زمنا بطلت هذه الموضة لأنه ثبت لهم أخيرا أنه لا والله أنا أردت أن أقول شيئا آخر. يذكر أنه من محاسن خلق الرجل أن يكون كما ثبت في شمائله عليه السلام ضليع الفم. ليه؟ لأن ضلاعة الفم تساعد الرجل على الكلام والبيان والفصاحة وما شابه ذلك، بينما العكس من ذلك، المرأة أن يكون فمها لطيفا ظريفا. فانتبهوا بعد لأيل أن هذا الصبو الأحمر بضخم الفم هذا قباحة. إذا نحن زيادة في الغش بنحط هيك علامة بسيطة بصغر الفم. الله بيعينك. الشاهد هذه أدركتها وتلك، لكن فيما بعد ظهرت موضة جديدة، كان الحمرة لازم تكون حمرة قاني حمراء في الأول، كمان ما عجبهم هذا، مضي زمان صارت موضة إيش؟ بايخة. الموضة الجديدة تكون الحمرة فاهية، هذا أجمل يعني. وهكذا كل يوم موضة جديدة والنساء خفيفات العقول في الغالب، بيلاحقوا الموضة كل يوم بيوم. مما يذكرني لطيفة كنت قرأتها مرة، رجل مر بصاحبه وصاحبه مسرع، قال له ما لك مسرع؟ قال زوجتي رغبت مني أن أشتري لها فستانا في السوق وها هو في يدي، وأنا أريد أن أدركها في الدار قبل ما تطلع موضة جديدة وتبطل. أي نعم. فلذلك لا يجوز للمسلم أن يزين مرته، يمدها بمدده من وسائل المكياج، لأنه هذا في الحقيقة تشبه بالكفار واهتمام بما لا يجوز الاهتمام به في الإسلام. غير وإيش بقي؟ بيجي
بتعلق في الموضوع الشيخ
تكحيل العين. الكحل مشروع، لكن تخضير الأجفان هذا أيضا تقليل الكفار. تخضير الأجفان هذا غير الكحل، فالكحل جائز بل لعل له آثار طيبة في تعقيم العين ونحو ذلك. الرسول عليه السلام وهو يعني سيد البشر قاطبة كان يكتحل وقال خير إيش؟ خير أكحالكم الإثم، خير أكحالكم الإثم. الرسول كان يكتحل بهذا الإثم فضلا عن النساء، وقد تواترت الآثار عن السلف الصالح أنه يجوز للمرأة أن تظهر في الطريق بغير زينة إلا نوعين من الزينة، كحل العين وخضب اليد، هذا مستثنى. يجوز للمرأة إذا خرجت من دارها أن تخرج كاشف عن وجهها فقط، ولو كانت قد اكتحلت. وقد ثبت في الصحيح أن امرأة مات زوجها عنها وهي حبلى، فلما وضعت حملها تكحلت وتجملت للخطاب، فرآها رجل من الصحابة اسمه معروف بكنيته أبو السنابل ابن بعكك، قال لا يحل لك أن تتزوجي إلا بعد أن تقضي عدة الوفاة 4 أشهر و10. فهمها ذلك وانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله، قالت له بأني أنا قد وضعت وقال لي فلان كذا وكذا، قال عليه السلام كذب ابن بعكك أو كذب أبو السنابل انكحي من شئت. فهذا وقع في عهد الرسول عليه السلام، وهو داخل في رأي بعض المفسرين من السلف والخلف في عموم قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ما ظهر منها الوجه والكفين، الكحل والخضاب، هذا مستثنى. ولذلك فلا بأس للمرأة، أين فلا بأس للمرأة أن تستعمل في زينتها الكحل في عينيها بخلاف تخضير جفنيها، فهذه عادة من عادات الكفار أو الفاسقات التي لا يهمهن التزام عادات المسلمين. نعم.
القرنية كذبت معنا. القرنية يعني بأخذها من جثة الإنسان بدون تمثيل في جثته ويعيد النظر للإنسان الأعمى. قرنية شفافة هيك يعني. طبقة رقيقة شفافة جدا على قرنية العين بيشيلوها عن عين جثة ميت و. حطوا على عين
المتوارث. سبق الجواب، قلنا إن كان من ميت أو حي فلا يجوز، لأن في ذلك بالنسبة للميت تمثيلا وبالنسبة للحي إضرارا. نعم.
جزاك الله خير. قلت قبل قليل يا ليتهم أخذوا الشعر عن من الخد أو من بين الحاجبين بالموسى، فهل يفهم من ذلك جواز استخدام الموسى؟
لا والله لا يفهم من ذلك، لكن قصدت بذلك نقول حنانيك بعض الشعر أهو من بعض،
لأنه حقيقة أفتى بعض المشايخ في مدينة الزرقاء بجواز استخدام الموسى للشباب،
أعوذ بالله،
فبدأوا في استخدام الموسى.
كل ذلك تغيير لخلق الله.
أحببت أن توضح ذلك.
أحسن، جزاك الله خير.
شيخ، نعم. تكبير يا شيخ، من بالنسبة لزراعة الأعضاء مثلا الكليتان، الإنسان ممكن يعيش بكلية واحدة أو ممكن بالرئتان، ثبت طبيا أنه يستطيع أن يعيش إما برئة واحدة أو كلية واحدة، ففي هذا يعني ممكن يكون منفعة لشخص يعني يموت أو شيء إنقاذه من الحياة.
نعم. نحن أيضا تكلمنا في هذه المسألة كثيرا، وجوابنا بإيجاز أن نذكر بالآية السابقة: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. ربنا عز وجل كما نرى في الإنسان ظاهرا وباطنا نوع فيه أعضاءه، فبعض الأعضاء متكررة متعددة كاليدين والرجلين والأصابع ونحو ذلك، ومن ذلك الكليتان، لكن بعضها وحيدة فريدة كالقلب مثلا. فحينما خلق الرجل بقلب وبكليتين ما خلق ذلك عبثا، لابد من حكمة. وإذ الأمر كذلك وهو كذلك في المئة مئة، فلا ينبغي للمسلم أن يقول أنه بيعيش في كلية أخرى فليتصدق بإحداهما أو ليبيعها ويعتاش منها، خاصة إذا كان فقيرا. نقول لا، والسبب في ذلك، وهذا حديث جرى بيني وبين بعض الأطباء، أنا كنت أقول انطلاقا من هذا الفقه والفهم في الدين منطلقة من الآية السابقة ومن دراستنا لبنية الإنسان بقلب واحد بكلوتين ما خلق الله ذلك عبثا، فأنا أقول للأطباء فضلا عن غيرهم من الذين تأثروا بكلام الأطباء أنه ممكن الإنسان يعيش بكل وحده، ولذلك فيجوز لهذا الإنسان أن يتطوع أو أن يخرج بأي طريق كان عن كل وحده، لأنه يستطيع أن يعيش بالأخرى. أنا أقول معهم يستطيع أن يعيش بالأخرى، لأنه هذا ثابت بأشخاص كثيرين، وللعبرة أقول وأنا منهم. شايفين الإنسان عم يتكلم معكم بصراحة وصوت جهوري والآخره، كل اجتهاده بطالة عطالة والحمد لله. لكن أريد إن شاء الله أريد أن أقول شيئا، هذه الكلوة تعطلت مني قبل سنتين أو ثلاثة، ومثلي كثيرون يعني جدا، فلو كنت أتبنى ذلك الرأي وجاء إنسان صديق حبيب إلى آخره قالوا لي هذا رجل يحتاج إلى مدد، وأحسن من يمده هو قريبه وهو أنت، شو رأيك تتبرع بكلوي؟ لو كنت أنا أتبنى ذلك الرأي أي جوازه كنت تبرعت مثلاً بالكلمة اليسرى، فماذا أكون قد فعلت أنا مع المستقبل البعيد؟ عرضت نفسي للهلاك. ولذلك قلت لأحد الأطباء: هل أنت تستطيع حينما تقول أنه يستطيع أن يعيش بإحدى الكليتين فيتبرأ بالأخرى، هل تستطيع أن تقول في المستقبل لا يمكن أن يعرض لذي الكل والواحد مرض ما فيها فيكون هلاكه فيها؟ لا ما أستطيع. إذن ليش فاتحين الباب بجواز التبرع بالكلوي والله خلق كلوتين؟ فإذن في كلوي من الكلوتين على الأقل شو بتكون كما تقولون أنتو ستيبين ولا إيه؟ سبير. نحن في سوريا بنقول ستيبين، أنتو بتقولوا إيش؟ سبير. فإذن هاي من الفائدة. هلأ إنسان بسيارته إذا بده يمشي مسافة قصيرة أقصر بكثير من العمر الطويل، فهو بحاجة إلى سبير. ربنا اللي خلق هذا الإنسان خلق له الاحتياط هذا. فأنت بتجي بجهلك بقى أيها الطبيب وبتقول تبرع به سبير، هذا شو دراك أنه بكرة بينفجر هذا؟ لذلك ما يجوز هذا التبرع إطلاقا.
حديث لا طلاق في إغلاق،
أيوة.
نرجو فقه هذا الحديث.
فقه هذا الحديث أن الزوج إذا طلق في حال نفسية غير طبيعية، غير جامع أفكاره، غير ناظر لعاقبة أمره، وإنما هي ثورة غضبية، غضب على زوجته بحق أو بباطل مش مهم، فراح مطلقها في هذه الحالة الغضبية، فهذا الطلاق غير واقع شرعا. الإغلاق في تفسير الفقهاء له معنيان، يلتقي أحدهما مع الآخر في نقطة واحدة، وهي عدم تحقق الإرادة الحرة إذا صح هذا التعبير. أحد المعنيين ما ذكرته آنفا، الإغلاق هو الغضب الذي يغلق على صاحبه طريق التفكير السليم. المعنى الآخر هو الإكراه، الإنسان يكره على التطليق ولا يريده، وهذا يقع كثيرا من بعض الناس آباء الزوجات واللي بيسمون أعمام الأنساب، هؤلاء يغضب على صهره وربما يكون مخطئا في غضبته، فيأتي ويهدده يقول له بتطلق بنتي وقال له إيش بقتلك الساعة تفضل أنت طالق. طلقها، هو طلقها، لكن هذا الطلاق ما كان برغبة وبإرادة منه، هذا الطلاق غير واقع. مع ذلك يوجد حتى اليوم من يفتي من بعض أتباع المذاهب أن طلاق المكره واقع، هذا خلاف عموم الشرع كله بصورة عامة وخلاف هذا الحديث بصورة خاصة. لا طلاق في إغلاق، والله عز وجل قد حكى عن كليم الله موسى أنه فعل فعلا لو فعله الماسك لنفسه المدرك لعاقبة تصرفه لكفر، لأنه ألقى الألواح وضرب بها الأرض، مثل إنسان بيأخذ المصحف الكريم وبيضرب به الأرض، هذا لو فعله عامدا متعمدا كفر لأنه إهانة كلام الله عز وجل. وموسى ألقى الألواح التي فيها التوراة متى؟ لما أبلغ بأن قومه اتخذوا العجلة من بعده عبدوه من دون الله تبارك وتعالى، فهذه الثورة الغضبية منعته أن يفكر في عاقبة ما فعل، فضرب الأرض بالألواح هذه التي فيها الصحف، صحف إبراهيم وموسى. إذا كان هذا كليم الله يفعل مثل هذا، فماذا نقول بعامة الناس، خاصة بالناس اللي ما في عندهم جلد وما عندهم صبر. وأخيرا يأتينا حديث في الصحيحين من حديث أبي بكر الثقفي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. ترى لو قضى بين اثنين في قضية ما أعطى لزيد ما لبكر ولو فلس واحد، هل ينفذ قضاؤه في حالة الغضب؟ الجواب لا، لأن الرسول قال لا يقضي، لا يجوز أن يقضي فقضى، فقضاؤه غير نافذ. فما بالكم بمن يخرب بيته ويتم أطفاله في ثورة غضبية بيقول لزوجته روحي طالق؟ هذا ما أولى أن لا يكون نافذا. لذلك قال عليه السلام: لا طلاق في إغلاق. تفضل
شيخنا لو سمحت. بالنسبة للمكياج المرأة، أنت يعني جئت به على أساس أنه من باب تغيير لخلق الله عز وجل؟
ليس من هذا الباب، نسيت الموضوع.
شيخنا السؤال الثاني.
الحمد لله. نعم.
حديث له حكم مرفوع وهو في المشكاة وفي الصحيح الجامع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الكوبة، هكذا أحفظ ضبطها، نهى عن الكوبة والغبيراء. والكوبة كما رجعت إليها من معانيها الشطرنج، من معانيها الشطرنج. ونعلم أن فضيلتكم أو نعلم حكم فضيلتكم بالنسبة للشطرنج، فنرجو توضيح يعني هذا الأمر.
أنت بتقول نعلم ولا تريد أن تعلم؟
لا، نعلم أن شيخنا يبيح الشطرنج طبعا ضمن الشروط.
تمام،
ضمن شروط معينة.
أي نعم.
نعم، وهذا الحديث نهى عن الكوبة. أيوة. أي الشطرنج.
أيوة.
نعم
حسن، لكن ضبط اللفظة الكوبة وليس الكوبة، هذه أولا. ثانيا، قلت في أول كلامك أن من معاني الكوبة الشطرنج، فهذا صدر منك بقصد منك أم بدون قصد؟ وأن الكوبة معناها الشطرنج وليس من معاني الكوبة الشطرنج، في فرق بين العبارتين، أليس كذلك؟
صدر مني بقصد.
كويس. فحينئذ ما هو المعنى المقصود بهذا اللفظ في حديث الرسول؟ أهو الشطرنج أم غير الشطرنج؟ ما دام الكوبة إذا أطلقت يعنى بها أكثر من معنى واحد، فمن معاني الكوبة كما قلت الشطرنج، ما هو المعنى الآخر؟ ثم مهما كان هذا المعنى الآخر فأيما الراجح؟
يا شيخنا، ما تضم هذه اللفظة كل هذه المعاني؟
لا،
يعني إذا قلنا كلمة الكوبة فهم منها أنها النرد والشطرنج؟
لا، لأن الكوبة ليس لها معاني متعددة، هو معنى واحد، لكن بعضهم قد يفسرها بشيء وبعض يفسر بشيء آخر. لذلك إذا أردت أن ترجح أن لفظ الكوبة يعني الشطرنج لابد بمرجح، ولا بيكون إيش؟ مجرد دعوة. ثانيا وأخيرا أقول، الحديث لما رواه الراوي جاء مفسرا فيه الكوبة الطبل، الكوبة الطبل، هكذا جاء في مسند الإمام أحمد، وباستطاعتك أن تعود إليه. بدك طويل بالك، بدك طويل بالك. الكوبة بمعنى الطبل كما جاء في رواية الحديث نفسه هو المعروف عند العلماء. فحينما يسردون الأحاديث في موضوع الآلات الطرب يأتون بهذا الحديث على أن المقصود به الطبل، وحينما يتحدثون وبخاصة شيخ الإسلام ابن تيمية عن الشطرنج وعن حكمه في الإسلام وهو متحمس ويميل إلى تحريم هذه اللعبة الشطرنج، لا نجده لا هو ولا غيره يحتج بحديث النهي عن الكوبة. والحديث لفظه في مسند أحمد، من أجل فائدة أقول إن الله حرم على أمتي الخمر والميسر والكوبة، إن الله حرم على أمتي الخمر والميسر والكوبة، وقال الراوي الكوبة الطبل. الشاهد أن ابن تيمية المتحمس والمندفع إلى تحريم الشطرنج لما له من آثار سيئة في المدمنين له ما احتج بمثل هذا الحديث لا هو ولا غيره. ولذلك إن كان هناك من فسر الكوبة بالشطرنج فيكون قد أخذ المعنى المرجوح وليس المعنى الراجح الوارد أولا في نفس الرواية مفسرا بها الكوبة. وثانيا أنا شخصيا الآن بحاجة أن أعرف من الذي فسر الكوبة بالشطرنج حتى أعود إليه. تذكر من هو؟
نعم أذكر.
من؟
قرأتها أنا وأحد طلبة العلم في صحيح الجامع، وينقل هذا عن كتاب لسان العرب لابن منظور. نعم.
إذن في لسان العرب.
نعم.
طيب. أنا سأعود إلى لسان العرب، فإذا وجدنا أنه من معاني الكوبة هو الشطران فاحفظ أنت الجواب أن الراوي فسر روايته بالطبل وليس بإيش بالشطرنج.
أنا شيخنا قيد معناها ما أطلق يعني على هذا.
مش عن مش من عنا التقييد. مش من عنا التقييد يا أخي. التقييد من الراوي، وهذه قاعدة أن الراوي أدرى بمرويه من غيره. هذا نحن جوابنا.
شيخ نعم. ما حكم التكبير عند ختم القرآن؟
من
التكبير عند إرادة ختم القرآن.
التكبير نعم. لا أصل له في السنة الصحيحة.
نعم.
وإنما في ذلك حديث يرويه العلماء القراءة والمتقنون منهم كابن الجزري يبين أنها لا تصح.
ابن الجزري يذكر أنها لا تصح؟
نعم. لا تصح.
نعم. هم يقولون إنهم تناقلوها بالسند، يعني هذا أخذها عن هذا بسند متصل إلى الرسول عليه السلام، فكيف تكون؟
وهل كل سند متصل إلى الرسول يكون صحيحا؟
هم قصدوا أنه
ولو كان فيه كذابا.
لا، هم قصدوا أنه بالتلقي وليس بال، يعني فرق بين سند الحديث وبين تلقي القرآن، يعني هذا قرأ على هذا ففعل مع أمامه التكبير، وهذا اللي هو التلميذ كان شيخا بعد ذلك فقرأ على شيخه وهكذا بأسانيد ليس فيها انقطاع.
يقصد على طريقة ابن أبي النجود.
كيف؟
ابن أبي النجود عاصم.
اي نعم.
انه الرجل معروف في في, في القراءة بالثقة، فتناقل القراء ذلك بالسند الصحيح الى النبي صلى الله عليه وسلم مع القرآن، يعني هذا المقصود.
مقصود من؟
مقصود القراء الذين ناقشناهم في هذا المسألة.
هذه دعوة ولا موجود في الكتاب؟
لا، دعواهم
معهم إجازات محفوظة، يعني كل واحد ممن يلقي القرآن معه إجازة.
معليش، محفوظة متصلة ولا مقطوعة؟
متصلة. يقول أنا
وين هذا؟ موجود في الكتاب ولا مفقود؟
موجود في كتبين ومحفوظاتهم يعني ليأخذ إجازة على شيخ من
معليش يا أخي أنا مجاز بالقراءة. نعم. لكن أنا أسأل أنه هل هذا مسطور في كتاب بسند متصل؟ أنا عم أحيلك على كتاب من الجزرية اللي اسمه النشر في القراءة العشر. هناك هو يذكر سند هذا الحديث ويقول أنه هذا الإسناد لا يصح.
نعم.
فإن كان المقصود بكلامك هو هذا فهذا مردود، وإن كان شيء آخر فإنه هو
الذهبي في القراء شيخنا برضو في معرفة قراء الكبار الإمام الذهبي برضو بن فيه وضع
ما هو هذا.
طيب شيخ صراء القراءة بدون تزويد خاصة إذا أراد أن يقرأ ورده أو أراد المراجعة، هل يجب التزويد في القراءة أم لا يجب
التجويد؟ أخي في تجويد وفي ترتيل. التجويد معناه كما نعلم جميعا أنه مثلا الغنة والإخفاء والإظهار.
نعم.
هذا يمكن ولو بالاستعجال.
نعم.
فلا يجوز أن تقلب الإظهار إلى إقلاب أو الإقلاب إلى إدغام.
نعم.
أو ما شابه ذلك.
نعم.
سواء قرأت هذا كما قال ابن سعود في بعض الروايات كهذ الشعري.
نعم.
أو قرأت كما قال تعالى في القرآن ورتل القرآن ترتيلا.
نعم.
هذا لابد أن يحافظ عليه.
لا المقصود أقل.
نعم.
المقصود أنه بدون غنة أو بدون مدود من أجل السرعة حتى
الراجع. لا المدود هلا المد المتصل 6 وأقل 4 فلابد من 4. أيوة المد الطبيعي حركتين فما بيجوز حركة من أجل العجلة وهكذا.
شيخ لو
سمعت
في كتاب آداب الزفاف تذكر أنه بترد على اللي بيقوله أن رسول الله السلام كره الصورة اللي في حديث السهوة اللي كانت مغطية بقرام، أنه رسول الله السلام كرهها لأنها تصف الكذب لأنه فيها كانت خيول ولها أجنحة. فرديت عليه أنت أنه في رواية عن عائشة أنها كانت متخذة بين لعبها فرس أو خيل وله أجنحة.
نعم.
الآن قبل قليل قلت أنه ما بيجوز ان الواحد يغير في خلق الله، ومع انه في كان يعني مع انه في الخيل اللي له اجنحه تغيير في خلق الله، ما في خيل له اجنحه.
فما اذا يعني انت حفظت شيئا ونسيته وغابت عنك اشياءه. انا لما قلت انا قلت ما بيجوز تغيير خلق الله، اي الله خلقك بلحية
الأسطورة المتحركة قصدي أنا أفلام الكرتون اللي مش بيكون مثلا راسه.
طيب قصدك الآن وضح أما بالأول لا. طيب معليش إذا منغير إحنا السفينة ومنقول الصور نفسها الأصل فيها أنها غير جائزة، فالآن أنت تقر صور عائشة ولا بتنكرها؟
أنت أثبتت أنها صحيحة.
تركني أنا هلا أنت.
أنا بالنسبة لي.
لك بالنسبة لي أنا مسألة كلها.
أقرها أنها صحيحة. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر لها ذلك أنها كانت تلعب وسمح لها تلعب في.
بس أنا ما بدي منك أكثر من هيك. فأنت بتقرها لأن الرسول أقرها.
نعم.
كويس. طيب شو هي الصورة اللي الرسول رأى وأخرها؟ هي الخيل ذوات الأجنحة ولا غيرها؟
حسب ما أذكر إنه هذه
لا تفصل يا أخي حسب ما تذكر قول كلمة وطاها.
نعم.
خير كلام ما قال وزل.
نعم
هي طيب. فإذا الرسول أخر شيئا شو بيكون موقفنا نحن؟
الإقرار.
طيب هل أقر الرسول عليه السلام لعب التلفزيون؟
لا.
فإذا شو الإشكال؟ هذه واحدة أهم من هذه. أنت حفظت شيء من الحديث ولم تحفظ بقية الحديث. الرسول شو قال لها لما رأى الخيل ذوات الأجنحة؟ تذكر؟
إن الملائكة تدخل البيت فيه كلبة.
لا أعوذ بالله لو قال هذا صار حرام لعاب البنات. قال لها خيل أو خيول لها أجنحة تذكر أنه قال هذا موجود في أداب الزواب. ولا مالك بهذا الوادي؟
قرأت بس المقطع الأول.
لما قال عليه السلام لها ذلك قال لها متعجبا: خيول ولها أجنحة؟ قالت: يا رسول الله، ألم يبلغك أن خيل سليمان كانت ذوات أجنحة؟ ما قرأت هذا؟ أقرأه إذن.
صورة في البنوك التي يقال عنها أنها بنوك إسلامية يسمونها المضاربة، فهذه الصورة أنه يذهب الرجل إلى البنك ويقول: أنا أريد سيارة، فيشتري له البنك السيارة ويقسطها عليه.
لا، أي ما لها علاقة بالمضاربة هذه، هذه صورة من الصور عنده.
نعم، لكن يسمونها،
لكن ليس لها علاقة بالمضاربة المزعومة عنده. طيب كمل
كل الكلام. حال هذه موجودة فيه.
أي موجودة. نعم.
أي نعم. فيقسطها عليه ويدفع القسط الأول، ولكن النقطة أنه يشترط البنك عليه أنه إذا لم تأخذها نحن لا نلزمك بأخذها ونبيعها لغيرك، ولكن إذا خسرنا فيها تتحمل أنت
الخسارة.
إذا بعناها بسعرها لا نريد منك شيء، فنريد مشروعية هذه الصورة.
هذه وين موجودة؟
هذه موجودة في،
هي مو موجودة عندنا،
في مصرف قطر الإسلامي.
مصرف قطر الإسلامي.
هذه
جديدة
يا شيخ.
جديدة.
هذا الشيخ علي السلوس هو القائم عن هذا وأجاز لهم هذه الصورة.
هي ما لها علاقة بالمضاربة، يعني هي بيع التقسيط، هذا اسمه بيع التقسيط.
لكن هو على أساس إنه البنك هو ما عنده هذه يعني هذه السلعة أو السيارات أو كذا البنك، وإنما الرجل يريد يشتري السيارة من الخارج مثلا ب50,000 وليس معه في.
بارك الله فيك. أنت تعرف أنه المضاربة هي أن الإنسان يعطي مالا لرجل ويقول اشتغل بهذه الأموال، والربح مثالثة من نصفة من رابعة إلى آخره، فإن ربح فله ما اتفق عليه، وإن خسر فلا شيء له، وبالعكس ذهب ماله وذهب ذاك تعبه. هاي المضاربة.
والإشكال أنهم يسمونها هكذا، يسمونها مضاربة.
إذن يسمونها بغير اسمها. هاي أشكال. لكن الحقيقة الصورة هاي اللي عرضتها الآن لأول مرة أسمعها.
وين
شيخ؟ نعم.
ما في. لا يا شيخ. وين الأخ وليد إنه هذا اسم المضاربة عندهم؟
يا شيخ. المهم على كل.
وهم
الشيخ وليد إنه هذا اسم المضاربة.
إيه نعم.
ما اسم المضاربة؟ يسمونه البنوك المصرفية سواء قطر أو الأردن كل البنوك الإسلامية تعامل من هذا واحد.
يا شيخ لا لا تجزم بهذا.
الثالوث لا
بخصف،
يعني في اشياء
بخالف
فيها
البنوك
لا تلزم.
هذا كل حال مش مهم قضيه الاسم، يعني بقدر ما المهم ايش الحقيقه. اسمع شوي، قاعد علي الصوره كيف
الصوره انه يذهب الى شركه السيارات اولا، يعرف السياره مثلا ب50,000 نقدا، ثم يذهب إلى البنك ويقول له: أنا أريد أن أشتري سيارة ماركتها كذا أو نوعها كذا، وهي في الخارج ب50 نقدا، فيقول له: أنا أريدك تشتريها لي وأنا أعطيك المبلغ بالتقسيط، فيكتب له بينه وبينه عقد، هذا الذي بلغني من عدة إخوة يعني. يكتب له عقد و يذهب، يعني عقد مبدئي يسمونه تقريبا، ويذهب البنك ويشتريها له ويقول له: إذا لم تأخذ هذه السيارة نحن لا نلزمك بأخذها، ولكن نبيعها لغيرك، فإذا ما خسرنا شيئا من المال تعوضنا إياه، لأنك الآن يعني خسرتنا هذا المبلغ، ما كنا نشتري هذه السيارة إلا لك، وإذا اشتريتها وإذا ما خسرنا منها شيء خلاص أنت وشأنك.
مم. في نقطة هنا، لأنه على الظاهر ظاهر ما سمعت مبدئيا بقول أنه يجوز، لكن في نقطة ما هي موضحة في كلامك، قلت هو يذهب إلى الشركة، الشركة مثلا السيارة اللي هو اختارها تطلب منه نقدا 50,000 مثلا، طيب البنك يأخذ منه نفس السعر ولا يأخذ منه أكثر؟
أكثر من نفس السعر.
طيب هاي بقى بترجع لقضية بيع التقسيط.
أي صحيح.
طيب نحن بيع التقسيط لا نجيزه،
هذا معروف، لكن نتكلم على
لا اسمح لي وما بني على فاسد فهو فاسد، ولذلك أنا ما بريد إلا بقى يجوز، لأنه إذا قلت لك يجوز معناها حكمت أن المعاملة جائزة.
طيب هي النقطة يا شيخنا، يعني معروف الحمد لله رأيك في مسألة التقسيط، لكن أنا أردت أن أنا يعني أنظر إلى الصورة في
أنا فهمت يا أخي شو تقصد، لكن إذا قلت لك أنا يجوز دون ما ألفت النظر إلى أنه بيع التقسيط لا يجوز، ماذا استفدت أنا ولا أنت؟ أفدنا الذين يتعاملون بمعاملة من أنواع المعاملات الربوية، ويستغلال حاجة المحتاج والتحكم بالسعر، أنه التقسيط غير ثمن إيش الكاش كما يقولون هنا.
طيب شيخ صحيح واضح طبعا، مسألة التورط هذه كذلك مشهورة هناك
حقيقة. فيما يتعلق بسؤال الأخ في بند ما وضحه السائل، البنك الإسلامي إذا أراد أن يشتري بضاعة لزبون عميل فإنه يطلب منه أن يحضر فاتورة بسعر النقد زي ما تفضلت ووضحت له، لكن هناك أمر آخر أخونا السائل ما ذكره قد يكون لا يعلم به، وهو أن البنك عندما يعرف بسعر النقد في ذلك المكان يطلب منه أن يعرف من العميل يعني أن يذكر للبنك المدة الزمنية التي يرغب في تسديد المبلغ خلالها، فإذا كانت في سنة كانت نسبة الأرباح 7%، في سنتين 14 وهكذا، وإذا ما تم الاتفاق بين الطرفين فإن هناك بند آخر يشترط عليه البنك الإسلامي، وهو أن يوقع عقد بيع شراء بينه وبين البنك الإسلامي قبل أن يمتلك البنك الإسلامي السيارة من العميل اللي هو من التاجر الأول يعني، فهنا باع البنك الإسلامي بضاعة لا يملكها لعميل قبل أن يشتريها من البنك من التاجر. هذا التوضيح أردت أن
يقول. جزاك الله خير، هذا في الحقيقة هو الواقع، لكن هو يعني أخونا الوليد هنا فرض صورة بده الجواب عليها بغض النظر عن ذيولها، لكن هلا نحن لو سألناه هل هذا الذي أنت حكيته عن البنك الإسلامي هنا هو الواقع هناك، يمكن راح يقول لك ما أدري، وقد يقول لا هذا ليس هناك هكذا، فلكل سؤال جواب، فهو سأل هذا السؤال ولفتنا نظره إلى أن أصل السؤال مبني على شيء غير مشروع وبيع التقسيط، والتفاصيل التي أنت ذكرتها هنا بلا شك تؤكد عدم مشروعية هذا البيع وهذا العقد، لكن أنت عندك جواب على هذا السؤال؟
لا نفس الإجابة لا أدري.
هذا هو.
توضيح آخر.
هذا هو.
وحقيقة لأنه أنا سألت الأخ من قال من قطر.
هنا.
الأخونا أبو عبد الله.
هنا.
فحقيقة بناء على الفتاوى اللي سمعت من فضيلتك ومن غيرك من العلماء إخواننا المسلمين اللي قالوا إنه هذا البيع حرام، من البنود اللي ذكروها أن الوعد في الشراء غير ملزم، فأراد البنك الإسلامي في قطر أن يتخلص من هذه الصورة فقط، قالوا بأن الوعد في الشراء غير ملزم لكن يحمل العميل الخسارة إذا بيعت البضاعة لغيره. هذه الصورة.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
نفس السيارة، مثل السيارة نقدا ب50، البنك اشتراها يعني للبنك لأنه يشتري من السيارات كثيرة، يشتري بسعر أرخص ويبيعها ب50 لنفس هذا الرجل، هل هذه الصورة جائزة بالتقسيط؟ يعني لو أن الرجل
فهمت عليك وراح تعرف أني فهمت ولا لا، لما بوجه لك سؤال الثاني وبجاوب أنت عليه. نحن الصورة السابقة أنه وكالة سيارة بتبيع سيارة كذا موديل ب50,000 نقدا. سألتك أنا من قبل البنك بيبيعه 50 تقسيطا؟ قلت لا. الآن طور السؤال. لا ما تطول بالك عليه. الآن تطور الموضوع وتطور الجواب. قلت لا، البنك بيبيع بالتقسيط بنفس السعر هل اللي بتبيعه الوكالة بالنقد.
أنا افترضت صورة أخرى.
معليش هلأ قلت هيك، أنا ما قلت عليه غير هيك، الآن قلت هيك. هي صورة حقيقية، هي خيالية، أنا ما بيهمني التحقيق الآن. لكن هذه الصورة غير تلك. الآن أنا بسألك، هالصورة هاي إن كانت خيالية ولا إن كانت حقيقية؟ إن كانت حقيقية